ونظيف ثوبه ويقترب منه حتى يفقه عنه، لأنه إذا ابتعد عنه أدى ذلك إلى رفع الصوت، وهو لا يليق في مجلس العالم أن يرفع الصوت عنده، ليس من الأدب في مجلس العالم رفع الصوت عنده، فلو أنه تأخر أذرع كثيرة لتأدى أنه يرفع الصوت، وهذا لا يليق، بل يقترب ثم يحسن الجلسة، يحسن الجلسة عند العالم، فإن البعض تجده لا يحسن ذلك، لا يحسن هذه الجلسة. وقد ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله شيئا من ذلك عندما ظهرت الفتنة، فتنة بعض المحاضرين الذين أثاروا الشباب على الحاكم وحصل لهم ما تعرفون، ثم صار يأتونه شبابا يستدركون ويجادلون بغير علم. قال الشيخ: حتى أن أحدهم يضرب على الأرض ربما بقوة وهو يكلمني، نعم وهو يكلمني، وهذا من سوء الأدب مع المشايخ، فلا يليق بهم هذا العمل، بل أن بعضهم لما ما جاز له قول بعض أهل العلم طيب في مجلس من المجالس ما جاز له قوله وخالف آراءهم أو رأيه، قاموا عليه على ذلك الشيخ الفاضل العالم، قاموا عليه بهجوم شرس معروف ليضربوه، ففيهم شبه بمن كان يتمرد مع على الأنبياء ومن كان يأمر بالقسط من بني إسرائيل. فهذا الشيخ الفاضل جاء يذكر الأحاديث والأدلة ويبين لهم شرع الله، فلما خالف بعض ما يقول آراءهم قاموا عليه ليضربوه في حضرة بعض تلامذته الكبار، كان من تلامذته الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حاضر ذلك المجلس، والشيخ الفاضل أستاذه يحاضر، وهذا ليس بعيد، ما صار له حول 7 أو 8 سنوات أو نحو هذا، فلم يستحوا من الشيخ صالح ولم يستحوا من أستاذه، فقاموا وهجموا عليه، والشريط مسجل لتعلموا أن البعض غلا، بل أقول جفى أهل العلم حتى أراد أن يمد يده عليه عياذا بالله من أهل هذا الزمان، وهذه غاية الوقاحة، نسأل الله العافية، وهذه غاية الوقاحة، وهذه حجة الضعاف، ما يجد قول يقوى على رد ما ذكر أهل العلم أو الشيخ الفاضل، فيستعين بيده وبالصياح والجعجعة، كما قيل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، وقد فعلوا كما ذكر ابن حجر في الفتح مثل ذلك مع علي بن أبي طالب وهو يخطب رضي الله عنه، فلم تعجبهم بعض آرائه وقاموا في المسجد من هنا وهناك يرفعون أصواتهم يصيحون وهو على المنبر خليفة راشد، لم يحترموا ولم يروا له حرمة، لا أنه صاحب رسول الله، ولم يعرفوا أو تغافلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت مني بمنزلة هارون للموسى، وهم يتنادون أو يرفعون أصواتهم: إن الحكم لله يا علي، هكذا كما ذكر ابن حجر عنهم بالفتح، ولا يزالون على هذا إلى هذا العصر من الوقاحة مع العلماء حتى بعد موتهم. فبعدما توفي العلامة بن عثيمين كتبوا في بعض النشرات في الانترنت: إلى الجحيم يا بن عثيمين، أعوذ بالله أعوذ بالله. وهذا يذكركم بمبدأ أو مذهب الخوارج الذين يتجرؤون على العلماء ويسفهونهم، ولما أقبل ابن عباس يناظرهم قالوا: لا تناظروه، هذا من قريش، إنهم من قوم خصمون، يعني ابن عباس رجل مجاهد رجل مجادل، دعوكم عنه بس. وكذا قالوا في العلامة الألباني في هذا العصر لما قيل له لرجل تكفيري يكفر على مذهب الخوارج، قيل له: تعال يناظرك الشيخ، فقال: لا، الشيخ هذا رجل مجادل ما يحب الجدل، ما ناظر. وهكذا سبحان الله تشابهت قلوبهم من القدم من العصر القديم إلى الآن، وهم كما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب النار، كلاب النار، استحقوا هذا الذم العظيم لما قام في قلوبهم من سوء النية وسوء الظن بالمسلمين حتى كفروهم واستحلوا دماءهم، نسأل الله العافية. طيب، فإذا ينبغي أن يتعدد الطالب مع أستاذه، يخفض صوته عنده ويقترب منه على نحو ما فعل جبريل، ولا يعارضه بقول شيخ آخر لا يعرف دليله فيقول لقد خالفك يا شيخ فلان بن فلان هكذا، إنما بسؤال يقال ولكن من قال كذا، كيف الرد عليه أو نحو ذلك من طيب الكلام، لا تحرجه أو تضيق عليه بذكر من يعارضه على وجه المدافعة لقوله. طيب، بل قل له قد قيل كذا فكيف الرد أو نحو ذلك من العبارات الطيبة. أما قال فلان فلان يعني تلويحا، هو أعلم منك وأقدر أو مثلك وخالفك، لا بد أن تتخير أطايب الكلام عند الكلام مع الأستاذ وتحترمه وتبجله، فإن هيبة الأستاذ طريق لتحصيل العلم، وإن الإقلال من هيبته والتجرؤ عليه طريق لترك ما عنده من التأديب والتعليم أو قلة الاستفادة منه، أو يؤدي ذلك إلى قلة الاستفادة منه. ولذلك لما قال رجل كما أخرج ذلك بعض أهل السنن، لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه لماذا سموك أو لماذا كنيت بأبي هريرة، أبو هريرة أدبه قال أما تفرق مني، ما يكون عندك هيبة فرق خوف لمكان العالم تسأله عن كل شيء حتى لما كنوك بأبي هريرة، فأدبه لا غرورا وإنما ليعلمه كيف يتصرف مع الأساتذة، لا يسأله عن كل شيء من خاصته. فبقاء الهيبة بين التلميذ والأستاذ طريق صحيح للاستفادة منه، وليس تكون الهيبة هذه على غلو بحيث يقبل كل أقواله ولو خالفت الدليل، وإنما الهيبة لكي يكون العلم الذي يخرج من فمه إلى أذنه فيه بركة فيستقر في أذنه، أما إذا ذهبت الهيبة ذهبت ربما البركة معه. ولذلك كان من عمل مالك رحمه الله كما قيل لما قال هارون الرشيد هاتوا مالك بن أنس يقرأ علينا بعض كتبه في القصر الملكي، قصر هارون الرشيد. فهنا أخذت مالك الغيرة على العلم الذي في صدره لا على نفسه غرورا وكبرا أبدا، على العلم الذي يحمله في صدره، رأى أن ينبغي أن يكون للعلم الذي في صدره عزة، فقال هو يأتي ليستفيد يعني، وليس أنا أذهب بالعلم إليه أو كما قال. فهارون الرشيد هنا كان فيه خير، ما زجره ولا نادى من يعاقبه أبدا، ذهب بالفعل إليه. قيل وجد الباب مفتوحا يعني ليس مغلقا، فدخل وجدها مالك متكئا في بيته على الجدار ليعلم أو ليستريح، فجاءه وجلس معه كجلسته متكئ، يعني الآن علمني أنا جئتك إلى بيتك. قال لا، حتى تجلس جلسة طالب العلم، انظر من ملك على عرشه قاعد في حكم ملكه أو في حكمه إلى طالب علم، وهذه العزة أن يطلب الملك من ملوك الدنيا العلم وليس ذلا له، لكن هذا في عرف الناس عظيم أنه ملك ويجلس أمام شيخ جلسة طالب العلم، هؤلاء الذين لم يفقهوا فضل العلم، ولو عرفوا ما قالوا الإمام أحمد في ذلك قال لا شيء يعدل العلم، ما قال السلطان ولا الملك، قال لا شيء يعدل العلم، ولم يقل لا يعدل السلطان والخلافة والملك أبدا، قال لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قال وكيف ذلك يا إمام؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره. فلما جلس أمامه جلس طالب العلم استفاد الإمام مالك، استفاد هارون الرشيد، قال استفدت من مالك ما لم استفده من سفيان وغيره، وذلكم أن بعض العلماء كان ربما يجاملوه في العصر إذا قال لهم تعالوا درسونا في قصرنا يأتي، لكن أبى ذلك مالك وأدبه بأداب طالب العلم، فحصلت الفائدة، فحصلت الفائدة المرجوة. طيب، قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، على فخذي في نفسه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ذلكم لأنه جبريل عليه السلام. فقال له يا محمد، فقال له يا محمد. وكذلك كل من لا يعرف، يعني إذا كان مقامه مو مثل مقام جبريل من الأعراب، فكان الواحد منهم يقول يا محمد. وقد جاء النهي في القرآن أن يدعى الرسول لا تجعلوا دعاءكم، لا تجعلوا إيش دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. جاء النهي في القرآن عن دعاء الرسول، نداء الرسول كما ينادي الواحد منهم الآخر، فكذلك ينبغي أن يتأدب الرجل، فينبغي أقول أن يتأدب الرجل عند الشيخ فلا يناديه باسمه، يكنيه احتراما وجلالا له، أو يذكر الشيء المتعارف ذكره لتبجيل الشيوخ وتعظيمهم، مثل في هذا العصر يقال يا شيخ، وفي يعني بعض المناطق قد يقال يا أستاذ ونحو ذلك. طيب، لكن لا يناديه باسمه الفصيح كما يقال العرب إذا أهانت أو إذا بجلت كنت، وإذا أهانت سمت، أو كما قيل. لكن هنا جبريل مقامه عظيم، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تعتقد بقلبك جازما جازما أنه لا يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن تنطق بمقتضى هذه، أو أن تعترف بهذه الشهادة التي في قلبك فتنطق بها بلسانك، أن تعترف بهذه الشهادة التي في قلبك فتنطق بها بلسانك، هذا هو الإسلام، وأن محمدا رسول الله، وتشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فأيضا تعتقد جازما وتنطق بلسانك أنه مرسل من عند الله وحده لا شريك له، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة إقامتها أداء حقوقها من شروط وواجبات، أداء حقوقها من شروط وواجبات، وتؤتي الزكاة على نحو ما فصله الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان أنصبتها وأوقاتها وشروطها، وتصوم رمضان على الوجه الذي فصله الرسول صلى الله عليه وسلم من اجتناب المفطرات بنية من طلوع الفجر لغياب الشمس شهر كامل، وذلك شهرا، وذلك يكون شهرا أو شهر كاملا، وتصوم رمضان يصوم شهرا كاملا، يصوم شهرا كاملا، وتحج البيت، وهذا مقيد بمن استطاع إليه سبيلا، وتحج أي تقصد مكة والمشاعر بنية في زمن مخصوص، طيب، لأداء الحج. الحج هو قصد مكة والمشاعر بنية في زمن مخصوص بعمل مخصوص. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه العجب أن السائل لا يعرف جواب المسؤول، لا يعرف جوابه ولا يقدر على الجزم بأنه صادق وأن له معرفة بما قال سابقا، لا يقدر في العادة السائل على ذلك أو لا يتحصل له ذلك، فكيف هنا يسأله ويصدقه كأنه يعرف صدق ما يقول من قبل. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله هو التصديق بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأوامره ونواهيه سواء في الكتاب والسنة، وأنها حق، وملائكته تؤمن بوجودهم وتؤمن أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لهم وظائف مختلفة وأن من صفاتهم كما أخبر الرب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل ملك مختص بوظيفة، فجبريل الوحي، وميكائيل الإنزال المطر، ومنكر ونكير محاسبة الرجل في قبره، وهكذا. فيؤمن بهم وإن لم يرهم، يؤمن بهم وإن لم يرهم، وكتبه، كل ما أنزل الله من كتب على أنبيائه سبحانه وتعالى، وآخرها القرآن، فمنها الزبور على داود، والصحف على إبراهيم وموسى، والإنجيل على عيسى، والتوراة على موسى، وآخرهم محمد وقد نزل عليه القرآن، ورسله، كل رسله، فمن كفر برسول كفر بجميع الرسل، واليوم الآخر، يؤمن باليوم الآخر وما سيكون فيه من أحداث، الصراط، الحوض، الجنة، النار، وكذلك يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الشاهد وسبب رواية ابن عمر لهذا الحديث، أن يؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله علم الأشياء قبل حصولها علم أزلي، وأنه كتب مقادير الخلائق بعد ذلك قبل أن يخلقهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه يفعل سبحانه وتعالى بخلقه ما شاء، وأن ما كتبه وقدره وعلمه يقع على وفق ما أراد سبحانه وتعالى، فيؤمن بذلك كله. وإذا لم يؤمن فالقدرية فغلاتهم يقولون أن الله لا يعلم الأشياء التي تحدث من العباد حتى تقع، وقبل ذلك لا يعلمها، طيب، فهم كفار من أجل إنكارهم العلم، ولاة القدرية كفار من أجل إنكارهم العلم السابق لله سبحانه وتعالى. فإيمان الرجل بالقدر تصديقه أن الله سبحانه وتعالى قد علم الأمور قبل حدوثها، وأنه كتبها، وأنه شاءها، وأنه وقعت على وفق ما أراد سبحانه وتعالى. ثم قال وقال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان. فالإحسان كما قال له أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تعاينه سبحانه وتعالى. وقيل تدبر صفات وقيل تدبر يعني ما يحدث في الكون من يعني آيات تدل على الله، كما قيل تفكروا في آلاء الله، كما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى موقوفا عليه ومرفوعا، وصح الألباني المرفوع فقال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. فيعبد الله على حالة كأنه يراه يعاينه، ومن كان على هذه الحالة أخلص وأتقن العمل. المرتبة الثانية، الدرجة الثانية، إن لم يستطع أن يعبده على هذه الحالة فلا أقل من أن يعبده كأنه هو الذي يراه سبحانه وتعالى، فيؤدي ذلك للإخلاص وإتقان العمل، ولكن المرتبة الثانية أقل درجة من المرتبة الأولى. فقد لا يقدر الإنسان على أن يعبد الله كأنه يعاينه فيخشع ويخضع ويراقب عبادته وإخلاصه ومتابعته، لا يقدر على استحضار هذه الحالة، فلا أقل من أن ينزل المرتبة التي هي أدنى منها، وهي أن يستحضر أن الله يراقبه ولو لم تتهيأ له المرتبة الأولى. ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفيه عن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، فإن هذا من العلم، فإذا علم فليخبر لما علمه، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كتم، من سئل عن علم فكتمه ألزم بالجام بالنار. لكن إذا كان ما يدري يجب عليه أن يقول لا أدري ولا يتكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن التكلف الكلام على الله بغير علم، بغير علم، والأقيس الفاسدة والآراء الباطلة التي لا تقوم على دليل ولا حجة. والكلام على الله بلا علم له صورتان: الصورة الأولى أن لا يكون عنده دليل من الكتاب ولا من السنة على ما يقول، بل يجازف فيتكلم بمحض الرأي والقياس الباطل، وليس القياس المحمود الجلي، القياس الباطل. الصورة الثانية أن يكون عنده دليل من الكتاب والسنة ثم يتأولها بغير القواعد الموروثة عن السلف من أصول الفقه وقواعد الفقه وعلم الاستنباط الذي يمكنه من معرفة صحيح الاستنباط من سقيمه، وأوجه القياس الصحيحة من باطلها، فيجازف فيتأول ويستنبط بلا آلة ولا علم عياذا بالله. فهذا متكلم عن الله بغير علم. والثالث، ويمكن أن يقال صورة ثالثة أيضا، أن يأتي إلى الكتاب والسنة فيفسرهما بتفسير بمقتضى كتب اللغة والأدب، ويعرض عن فهم السلف الذي لا يعرف فيه خلاف في تأويل الآية، يعرف أن السلف ما اختلفوا في تأويل الآية ولا الحديث، ثم يأتي بقول شاذ لم يسبق إليه في تأويل الآية والحديث فيقضي به. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: والذي يفسر القرآن على مقتضى كتب اللغة والأدب ويعرض عن التفسير بالمأثور فإنه على طريقة الملاحدة، فإنه على طريقة الملاحدة. وهكذا كانوا الخوارج، كانوا يفسرون الكتاب والسنة على مقتضى تأويله الفاسد من غير قواعد صحيحة، من القواعد الصحيحة الجمع بين النصوص مثلا، من القواعد الصحيحة الإعراض عن فهم السلف، فتولد تأويل باطل للآيات أورثهم أن يسميهم النبي كلاب النار صلى الله عليه وسلم، كلاب النار، حتى أن بعض العلماء كفروهم، كفروا الخوارج استدلالا بقوله تعالى: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، يمرقون من الدين. وظل من كان يكفرهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز استنباطا من هذه، من هذا الحديث، وليراجع كلامه. طيب، ثم قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. هذا قيل فيه عدة أقوال من قبل العلماء، والحقيقة الترجيح فيه صعب ما دام أنه ما تبين وجه من أوجه الترجيح، وذلك أن البعض قال هذا كناية عن العقوق، تصبح الفتاة تصرف مع أمها حال كونها عاقة لها كأنها سيدة، البنت والأم أمة. طيب، وقد نقل لي هذا، نقل لي أنه يحدث، أنه حدث مثل هذا، أم ابنتها لم تقم من بعد أظن عن فراش نائمة، وأرسلت أمها تشتري لها أظن التفاح في هذا العصر، وهذه قصة صحيحة نقلت لي، فتأخرت الأم وأخذت تصيح عليها البنت كأنها سبحان الله سيدة، ليش تأخري ما تجيبين التفاح إلى هذا الوقت أو كذا، تشتد عليها بالكلام كأنها السيدة سبحان الله. فقيل هذا كناية عن عقوق الوالدين. وقال النووي، قال الأكثرون هو إخبار عن كثرة السراري. طيب، وأولادهن الأمة الإماء وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. لما؟ لأنها إذا كان لها ولد وهي أمة من رجل وهو سيدها، طيب، فيكون هذا الولد بمنزلة سيدها. وهذا يكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، فيكثر هذا الذي يعني أخبر به أكثر أهل العلم، يعني سيكثر حتى يحصل هذا، حتى يكون أمته فتكون أمه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها، يعني أمة لكن تلد رجل يتسلط حتى يصبح ملك، يهيئ الله له الملك، فتكون هذه الأم مثلها مثل الرعية. طيب، وقيل يكثر بيع أمهات الأولاد حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري، تصبح بنت، تصبح أمه أمة يشتريها وهو لا يدري، وكذلك البنت. فهذه أقوال ذكرت في هذه المسألة، نوقن أنه سيحدث هذا، والله أعلم بالمراد. ثم قال وأن ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشير طاولون في البنيان. خذوا هذا الحي مثل، قيل هذا الحي كان عبارة عن خيام فيه بدو، وانظروا الآن للعمران فيه، انظروا للعمران فيه. فالمقصود أن من علاماتها أن يكون الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ففيه مسألة، وهي أنه يستحب للحاضر في المجلس أن يسأل عن شيء يعرفه ليعرف الناس حكم الله فيه، يسأل العالم عن شيء يعرفه فيبلغ العالم الجواب الصحيح ليعرف الناس حكم الله فيه، فيكون له أجر، لأنه قال من دل على خير له فله مثل أجر فاعله، فإنه هو الذي أثار العالم أو هو الذي حفز العالم لأن يجيب لسؤاله، فلما أجاب واهتدى قوم في المجلس كان له أجرهم، أو كان له ربما مثل أجر العالم في مقالته، لأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وهذا قليل من الناس يعرفون هذا الحكم، يزهدون في سؤال العالم عن شيء، الناس مبتلون بوقوع في أغلاط كثيرة وتجده زاهد في السؤال، ما يسأل العالم في المجلس عن أشياء يحتاجها العوام، يزهد ما يريد، نسأل الله الهداية للجميع. فينبغي أن يتعاون الناس مع العلماء في هذه المسألة، فإذا صاروا في مجامع عامة كبيرة يسألوهم عن أشياء طيب لا يعرفها أكثر الناس، أو يقعون في مخالفة الشريعة لعدم علمهم بهذه الأشياء التي يسألوا التي لا يعرفونها، فإذا جاب العالم كشف عنهم الشبه التي تمنعهم من قبول الحق وبين لهم الحق فأخذوا به، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله. ثم قال الأصل الثالث، أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذا الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد. طيب اقرأ. والأصل الثالث
قال رحمه الله تعالى: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا.
نعم.
نبدأ ليقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.
نعم. معرفة النبي تتضمن 5 أمور. هذا الأصل الثالث، أن تعرف نبيك يا عبد الله، وهو الأصل الثالث. أولا أن تعرف نسبه، فهو أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وسلم. فمن هو؟ هو محمد ابن من؟ ابن عبد الله. ابن من؟ ابن عبد المطلب ابن هاشم. طيب، وهاشم من قريش، وهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي يتضمن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معرفة النبي تضمن 5 أمور. الأمر الثاني ما هو؟ معرفة سنه ومكان ولادته. فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب له من العمر 63 سنة، هذا سنه. وكثير من الناس يخطئ، تقول له كم عمرك؟ فيقول عمري 30 سنة. هذا خطأ، لأنه لا يدري متى يموت حتى يذكر كم عمره كله، بل يقول كم مضى من عمرك. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، هذا عمره صلى الله عليه وسلم، فتوفي وله من العمر 63 سنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وهو حديث حسن، وقلما يجوز أو يجاوز ذلك. الثالث، طيب، وأيضا غير معرفة سنه، مكان ولادته أين؟ مكة. نعم. ومهاجره المدينة. طيب، وكم مكث في مكة؟ 13 سنة، ومكث 10 سنوات في المدينة. طيب، الأمر الثالث أن تعرف حياته النبوية كم هي؟ 23 سنة صلى الله عليه وسلم، فقد أوحى الله إليه وله من العمر 40 سنة. الأمر الرابع، بماذا كان نبيا وبماذا كان رسولا؟ قيل نبئ بإيش؟ ليقرأ وأرسل بالمدثر. وهذا مبني على قول من قال أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. وهذا الحقيقة محل نظر، إذ قد يقول قائل: إذا ما كان يؤمر النبي بالتبليغ، إيش الفائدة من الإيحاء إليه؟ إيش الفائدة؟ ومن أجل هذا لعله قال بعضهم فيه الفرق بينهما النبي من أوحي إليه ولكن لم يوحى إليه بشريعة مستقلة، وإنما يأتي ضمن شريعة الرسول الذي جاء برسالة مستقلة قبله يعمل بشريعته ويدعو إليها. والفرق بينه وبين غيره من العلماء أنه يوحى إليه، العلماء يبلغون طيب ويؤمرون بالتبليغ، لكن النبي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، لكن العلماء ما يؤمرون بوحي، العلماء يؤمرون بالتبليغ من طريق أنبيائهم، يعني النصوص تأمرهم بتبليغ أو الأنبياء ربما في زمنهم يأمرونهم بالتبليغ. فالمقصود أن النبي يأتي ضمن أو في أو يعمل برسالة الرسول المستقلة التي جاء قبله، أما الرسول فهو الذي يأتي برسالة مستقلة كما قيل في الفرق بينهما. طيب الخامس، أن تعرف ماذا أرسل وأي شيء أرسل. أرسل يبلغ التوحيد وشرائع الإسلام صلى الله عليه وسلم، فيأمرهم بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وينهاهم عن الشرك والبدع والمحرمات، ويأمرهم بالتوحيد والإسلام والإيمان طيب وفعل الواجبات تقربا إلى الله، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم قال بعثه
الله من نبارة عن الشرك،
نعم،
ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر،
هذا نداء للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نداء للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني يأمر الله بأن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس من الشرك أو يحذرهم من الشرك ويأمرهم بالتوحيد وينذرهم من عذاب الله إذا أشركوا. نعم.
وربك فكبر،
نعم،
وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر.
ثم فسر فقال
ومعنى قل فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد،
نعم،
وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
هذا يكفي في تفسير ذلك، نعم، أكمل.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء.
نعم، وهذه قصة معروفة، قصة المعراج، قد جاءت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمان، فشق من النحر إلى مراق البطن أو كما قال، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت آدم، إذن آدم كان في السماء الدنيا، طيب في السماء الدنيا، فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل من هذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي. إذن عيسى ويحيى كان في السماء الثانية، السماء الثانية. طيب فأتينا السماء الثالثة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. إذن يوسف كان في السماء الثالثة. فأتينا السماء الرابعة، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي، من أخ ونبي. طيب، فليس الشهرة هي دليل الرفعة، دليل على الرفعة. فيعني تعرفون أن قصة يوسف وكذلك عيسى أشهر من إدريس، ومع ذلك إدريس في السماء الرابعة وأسفل منه أقل، يعني أسفل منه من إدريس عيسى ويوسف. إذن لا تنظر إلى الشهرة وانظر إلى المنزل عند الله، فإن العبد أحيانا يكون له أشياء خاصة يفعلها لا تظهر. طيب، مثل أويس القرني، من كان يعرفه؟ أهل الحي كانوا يزرون به، ومع ذلك فوجئ كما ذكر، فوجئ أهل الحي وغيرهم بحديث يخلد ذكره. يأتيكم أويس القرني، في صحيح مسلم الحديث، يأتيكم أويس القرني من أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، أو قال من قرن ثم من مراد، ولعله من مراد ثم من قرن، من مراد ثم من قرن، إلى أن قال فإذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. وكان يطلب ذلك منه عمر بن الخطاب. من كان يعبأ به؟ ما هو مشهور ولا معروف. حتى قال عمر أنا أكتب لك الكوفة، قال لا، لا نكون في غبراء الناس خير لي. نعم، فليس العبرة بالشهرة أبدا، العبرة بإخلاص العبد ربه وإخباته. فقد يقوم ثلث الليل أو ربعه وما أحد يدري عنه، لا خاد حتى زوجته ما تدري عنه، يخفي أعماله لله. فليس المقصود أن بالشهرة لنتعلم هذا، المقصود بالمنزلة عند الله وحصول الإخلاص واليقين. نعم، عليكم السلام. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قيل مرحبا، إلى أن قال عفوا، إلى السماء كم؟ الرابعة. فوصلنا إلى السماء الخامسة، فأتينا السماء الخامسة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. إذن هارون كان في المرتبة في السماء الخامسة، الخامسة هارون. طيب، وسبحان الله، انظروا إلى ترك التحاسد عند قلوب، في قلوب الأنبياء. موسى كلمه الله وما أحب أن يتفرد بهذه الخاصية ويتميز، قال أرسل معي أخي هارون. أما الآن فيوجد من ربما طلبة العلم أو ممن أوتي نصيب من العلم، ممن يحب أن يكون له لوحده الجاه ولا يشاركه أحد، وإذا رأى أحد أراد يرتفع عليه أسقطه عياذا بالله ربما. فانظر إلى قلوب الأنبياء كيف طاهرة نقية. يكلم الله موسى ولا يرى أنه يريد أن يتميز بهذا ويبقى هو كذلك، بل طلب من الله، دع الله ارسل معي هارون، فأرسله معه. سبحان الله، فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم سليم القلب على إخوانه، ويتمنى كما قال الشافعي، أتمنى أن هذا العلم الذي يقوله لا ينسب لي شيء منه، أهم شيء يعمل الناس به ويخرج من الظلمات إلى النور فيعافين الله سبحانه وتعالى. فينبغي لطالب العلم يكون على هذه الدرجة من النقاوة. انظر على ما تميز به موسى، ما أحب أن يتفرد بهذه بميزة الرسالة، قال أحب أن يشرك معه أخوه. أما الآن وحضرت مثل هذا، يتكلم البعض في بعض المجالس ثم يخرج بعض الطلبة، طلبة العلم من مجلس غضبان، يقول فلان استأثر بالمجلس، لماذا لم يترك يعني لي فرصة ايش اتكلم؟ هذا طيب، لو غضب ويعرف أن هذا المتكلم لا يحسن العلم، ما يميز حديث صحيح من ضعيف، فيغضب على دين الله أنه ما تكلم وبين. لكن إذا أدى المطلوب فلماذا تريد أن تتكلم؟ لتظهر؟ لما؟ ما الذي تريده؟ إذا أحسست أنه أدى المطلوب فلا تغضب أنه تكلم طول المجلس وأنت ما عرفت ولا تكلمت، كما قال الشافعي: وددت أن هذا العلم ينسب إلى غيري. أما إذا أحسست أنه فيه خلل ما يحسن العلم، ما يميز ضعيف من صحيح، ما يميز راجح من مرجوح، وعصرت منه أغلاط كثيرة، ومع ذلك ما ترك لأهل المجلس فرصة يستدركوا عليه. من هذه الجهة قد يحصل غضبك غيرة على دين الله، وليس غضبك أنك ما شرفت وعرفت، فإن هذا من خبث القلوب ونجسها وحب العلو. وتلك الدار الآخرة إيش نجعلها؟ الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، ما يريد التكبر ولا التغطرس على الخلق ولا بيان شرف ما عندهم، وإنما يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة ويلقوا الله وراضي عنهم، سواء عرف العلم عنهم أو عن غيرهم. المقصود أن تتحقق شريعة الله في الأرض بهم أو بغيرهم. أين هذه الأنفس الآن؟ عزيزة، عزيزة مع التكالب على الدنيا والمنافسة عليها وحب الظهور الذي قسم الظهور، عزيز أن تجد مثل هذا الذي كان عند يعني على مثل نفس موسى لما أرسل إليه أو أمر أو كلمه الله واصطفاه، قال: أرسل معي أخي هارون. شوف، أرسل معي، ما نافسه وقال أتفرد بشيء ما ينبغي أن يكون عند موسى أو عند أخي هارون. طيب أذن. ثم قال: فسلمت عليه. من هو؟ هارون. فقال: مرحبا بك من أخ وبني ونبي. فأتينا السماء السادسة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسله، وقد أرسل إليه، مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت موسى فسلمت عليه. إذا كف للسماء السادسة موسى، إذا كان في السماء السادسة موسى. طيب، فلما فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى موسى بكى. قيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب، هنا أو هذا غلام الذي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتيت السماء السابعة فقيل: طيب، مثل ما قيل في من قبل، من قبل يعني أولئك الذين كانوا يقولون هذه المقولة، فيقولون: من؟ يقول جبريل. قيل: من؟ قيل: جبريل. قالوا: من معك؟ قال: محمد. قال: قد أرسل إليه. قال: نعم. قال: مرحبا به ونعم المجيء جاء. ثم قال: فأتيت إلى إبراهيم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن، من ابن ونبي. طيب، إذن الترتيب: أولا من كان في السماء الأولى؟ آدم. السماء الثانية عيسى ويحيى. الثالثة يوسف. الرابعة إدريس. الخامسة هارون. السادسة موسى. السابعة إبراهيم. سبحان الله، كان أمة، قيل الوحيد في الأرض الموحد، وكم ابتلي في إخلاصه وتوحيده، فهو في السماء السابعة موسى إبراهيم عليه السلام. طيب، فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، وإذا خرجوا لم يعودوا إليه. وهذا يدل على عظمة الله، 70,000 ملك كل يوم يصلوا فيه، طيب، وإذا خرجوا لم يعودوا إليه. هذا يدل على كثرة خلق الله وعظمته. كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره وما عظموه حق عظمته. انظر إلى عظمته وتأمل ذلك لتعرف عظيم المعصية ولو صورت، كما قال لا تنظر أعظم إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال ورفعت به سدرة المنتهى فإذا نفقها كأنه قلال حجر ورفعها كأنه أذان الفيول، في أصلها أربعة أنهار. طيب، النهر نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل الآن في مصر هذا من أنهار الجنة، وكذلك الفرات في العراق من أنهار الجنة. نعم، ثم مرضت، وهذا لا يترتب عليه عمل أنك تصلي بجانبه، هذا من المحدثات، لكن لتعلم هذا وتعتقده أنه من أنهار الجنة. نعم، ثم فرضت علي 50 صلاة. طيب أقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قال فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم الناس منك. طيب أعلم بالناس منك، يعني تجربة بالناس جربتهم، عالجت بني إسرائيل، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لم تطيق فارجع. فجزاه الله خير عنا. نعم، فارجع إلى ربك. طيب، فسأله فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله، إلى أن قال فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فالحمد لله على نعمة الله. يا فإذا كانت 50 صلاة فماذا يكون حالنا؟ يعني ربما كل نصف ساعة صلاة، فنحمد الله، نحمد الله أن خفف عنا سبحانه وتعالى. طيب أكمل.
وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها ما أمر بالهجرة إلى المدينة.
نعم، أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قريش له حتى تآمروا على قتله، فاجتمعت كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه لا بد أن يلحقهم، فخافوا أن ينصروه وتكون لهم دولة. فاقترح أبو جهل عليه من الله ما يستحق قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قتله سيؤدي إلى الأخذ بالثأر عليهم، فخافوا. فعند ذلك اقترح أي شيء، اقترح أن يأخذ كل فتى من قبيلة مختلفة عن الأخرى بسيف صمت، فيضرب الرسول ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر على الأخذ بثأره، وإذا طلبوا الدية يعطوهم الدية. طيب، ولكن الله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى كما قيل إلى أبي بكر ظهيرة أو بعد منتصف النهار، فعرف أنه ما أتاه إلا لأمر، فقال إن الله أذن لي بالهجرة، فقال الصحبة قال نعم كما ذكر. فذهب واختبأ في غار ثور 3 أيام ولحق بهم كفار قريش، وعم الله نبيه أبو بكر وأبا بكر عنهم، حتى قال أبو بكر لو أنهم نظروا إلى أسفل أقدامهم لرأونا. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة الحمامة والبيضة والعنكبوت هذه باطلة لا تصح. طيب، هذه لا تصح، هذه من الأحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بالهجرة، وقبل ذلك كانت الصلاة كم ركعة؟ قيل كانت الصلاة ركعتين ركعتين، كان يصلي صلى الله عليه وسلم كما قال فرض عليه الصلاة الخمس، لكن كان يصلي في ذات الأمر ركعتين ركعتين، ثم صارت 4 لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة كم ركعة؟ ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر. طيب، فأقرت صلاة السفر وزيدت فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر. ومن هنا قال بعض العلماء كحماد بن سليمان وأبو حنيفة ومن العلماء المعاصرين العلامة الألباني قالوا يجب القصر، يجب القصر قصر الصلاة في السفر، ليس يستحب، يجب، لأن النبي لأن نص الحديث طيب فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر، يعني فأقرت في الحضر، فهموا في السفر على فرضيتها ركعتين وزيدت في الحضر، فأخذوا من هنا. وهذا مذهب الأحناف وحماد أبو حنيفة وحماد بن أبو سليمان والمعاصرين من المشايخ العلامة الشيخ ناصر رحمه الله. ومن العلماء هم الشافعية رحمهم الله، الشافعي ومالك وأكثر العلماء على أن القصر يجوز والإثمان أفضل. طيب، ومنهم علماءنا في هذه البلاد على ما أظن فيهم، ولا أظن أن أحد يقول بالوجوب، ما أظن هكذا أقول، ما أظن أحد يقول هنا بالوجوب. طيب، والشافعية قالوا قولان عندهم أنهما سواء أو القصر أفضل، والراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن القصر مستحب وليس بواجب. وأما الجواب عن إيجابهم لهذا في هذا الحديث على القصر في السفر وأنه واجب، فإن الأحاديث لابد أن يجمع بعضها لبعض الآثار. وممن كان يذهب إلى هذه المسألة في الجمع الآثار والأحاديث ابن تيمية في شرح العمدة قاعدة الجمع بين الآثار والأحاديث، فابن مسعود صلى خلف عثمان وقد أتم، ولو كان يفعل فاسدا من العمل لما صلى خلفه، طيب لما صلى خلفه، ولم يغفل الصحابة صلاة عثمان، فكيف يقال بوجوب القصر؟ طيب، المسألة الأخرى أن الله عز وجل قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، طيب، وهذا يقتضي الإباحة. وأما قولهم فأقرت في السفر وزيد في الحضر، أقرت على جواز القصر تقديره يكون جمعا من الأحاديث وليس على فرضيتها. طيب، أكمل. والهجرة،
والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، هجره من أجل بدعته، أي تركه من أجل بدعته لينزجر أو لكي لا يتلبس عليه دينه. في الاصطلاح الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، إيش ضابط بلاد الشرك؟ إيش ضابط بلاد الشرك؟ طيب، بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، هذا هو بلد الشرك، ولا تقام فيه شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان وصلاة الجماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل، لابد على وجه شامل ظاهر. أما ديار الكفر فيها أقليات مسلمة فتقام فيها جمعة لكن ليس على وجه شامل إيش ظاهر. طيب، فهي واجبة الهجرة، اقرأ لكن بقيت سنذكر. والهجرة،
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
ذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الجليل الثلاثة أصول إلى وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وفيما ذهب إليه نظر، إذ أن القيد في الآية يدل على أن الذي يقدر على إقامة دينه ولا يكون مستضعفا آمنا على إقامة شعائر دينه فإنه لا تجب عليه الهجرة. لما؟ لأنه قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا نقدر على إقامة شعائر ديننا. طيب قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهم ما يقدروا على إظهار شعائر دينهم وكانوا يقدرون على الهجرة. أما الذي لا يقدر على الهجرة فمعذور ولو لم يقدر على إظهار شعائر دينه. أما الذي لا يقدر على إظهار شعائر دينه ويقدر على الهجرة فيجب على الهجرة. أما الذي يقدر على إظهار شعائر دينه ويمكنه الهجرة فهذا لا تجب عليه الهجرة. مفهوم؟ فقال الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني مع كونكم مستضعفين وقادرين على الهجرة ولم تقدروا لم تهاجروا. فوبختهم الملائكة من أجل أي شيء؟ من أجل أمرين اثنين. الأمر الأول المستضعف عدم إظهار شعائر الدين، الأمر الثاني القدرة على إيش؟ القدرة على الهجرة. وإلى هذا أشار وهو الراجح الشيخ محمد الحافظ بن حجر في فتح الباري، ذكر هذا القول وشرط الاستضعاف، يعني إذا ما قدر على إظهار شعائر الدين طيب يجب عليه الهجرة إذا قدر عليها. فالله عذر من قل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. من لا يقدر على معرفة الطريق ليهاجر طيب ولم تكن له حيلة في الهجرة ولم يكن عنده مال، فهو وإن كان مستضعفا لا يقدر على إظهار دينه فإنه يجوز له البقاء. لكن طيب ينبغي أن لا يخالطهم وينبغي أن يأمن على أولاده من مخالطة المشركين حتى لا ينشأوا نشأته على طريقتهم. نعم أكمل. إيه قيدوا بالآية، يكون النبي صلى الله عليه وسلم بريء من عمله متى؟ إذا كان مستضعفا، وإذا كان لأن الأحاديث يقيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. طيب وقد قال النبي في حديث آخر لا ترايا نارهما، طيب فهكذا ينبغي إذا أشعل الكافر نار كما قال الإمام أحمد فلا ينبغي أن يراها المؤمن والكافر، والمؤمن إذا أشعل النار يراها الكافر فهو يبعد عنه. على كل حال ينبغي إذا قعد وهو قادر على ظاهر دينه ما يخالطه ما يجامعه في نفس البيت ويأكل ويشرب معه، يعتزله ويقيم دينه ويظهر شعائر الله، بل هذا يكون كما قال بعض العلماء فرض كفاية لإظهار الدعوة إلى الله. الأنبياء أين قاموا؟ وسط المشركين يدعوهم إلى الله، الأنبياء كلهم ما هاجروا عنهم، بل ذلون لمن ذهب مغاضبا عن قومه ابتلعوا الحوت ابتلعوا الحوت، فقام مع المشركين لكي يدعوهم إلى الله. فقيل فرض كفاية الإقامة مع المشركين لدعوتهم إن كان صاحب علم ويأمن من الافتتان، كان تكون معه زوجة ومعه علم يقدر عليه ويأمن من الافتتان بالشبه، فإنه يجب على بعض الأمة أن يقيم عند الكفار يدعوهم إلى الله على بصيرة كما كان الأنبياء يفعلون. نعم.
قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
لا تنقطع الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ما دام الدين غير ظاهر. أما إذا قدر المسلم على إظهار دينه وأمن على ذلك فإنه لا تجب عليه الهجرة. وقوله لا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إسلام، المقصود بذلك مكة لأنها صارت دار إسلام. أما الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة على ما ذكره الشيخ رحمه الله، معناها الهجرة من دار الشرك إذا صارت دار الشرك لا تنقطع إلى يوم القيامة. ونكمل ما تبقى بعد الصلاة في حول الله وقوته.
إذن ما حكم الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين؟ حكم نعم إذا لم يقدر على إظهار شعائر الله وكان يقدر على الهجرة تجب عليه الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. ومن كان عنده مصلحة في الخارج الدراسة وأراد أن يسافر الدراسة فينبغي إذا كانت الدولة محتاجة إليه أن يتحصن بأمرين: العلم الذي يدفع به الشبهات، والديانة التي تدفع به الوقوع في الشهوات. ثالثا الزوجة، يتزوج، لأن تلك البلاد إباحية فينبغي ألا يذهب ويسافر إليها إلا رجل متحصن بعلم يدفع عنه الشبهات، ودين يدفع عنه الوقوع في الشهوات، وزوجة تعصمه بإذن الله من الوقوع في الفواحش، من الوقوع في الفواحش. ولا ينبغي أن يذهب إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة. أما إذا لم تكن هناك حاجة فينبغي أن يسلم بدينه، لأن السلامة كما قال بعض أهل العلم لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء. نعم، اقرأ. وقوله تعالى
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الطغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا فأدخلهم الله باسم الإيمان.
نعم، لما؟ أنهم لم يقدروا على إظهار شاعر ديني، لم يمكنهم إظهار شعائر دينهم. وقد قال ابن عباس كما رواه البخاري في صحيحه في سبب نزول الآية التي تقدمت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي إيش أنفسهم. عن عكرمة قال: أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين ويكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله عز وجل، أو كما جاء في الحديث، فأنزل الله عز وجل: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن من لم يقدر على الهجرة معذور، حتى ولو أنه مستضعف ما يقدر على إظهار شعائر دينه، لكن إذا كان لا يقدر على إظهار شعائر دينه ويقدر على الهجرة تجب عليه الهجرة. أرض الله واسعة، يجب عليه أن يهاجر، يعبد الله في مكان آخر، يعبد الله في مكان آخر. نعم.
والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، لا تنقطع الهجرة، هذا حديث صحيح. قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. كيف نجمع بين هذا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وحديث لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة؟ فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ قلنا: لا هجرة بعد فتح مكة لأنها صارت دار الإسلام، تهاجر من دار الإسلام، لا يصلح. طيب، وأيضا وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا إذا أصبحت دار الإسلام دار كفر، أو كان الرجل في دار كفر ما يقدر على إظهار شعائر دينه، فإنه يجب عليه الهجرة. وقد أساء بعض هؤلاء من المتعلمين الذين لا يعرفون كيف الجهاد ولا ضوابطه. كان الإسلام ينتشر في أمريكا وفي تلك البلاد، بلاد الغرب، ولا يتكلم الأمن مع الدعاة. فبعد حصول ما تسمعون من هذه التفجيرات ونحو ذلك، صار الكفار يسيئون الظن بالإسلام، صار الوضع صار الحال على بغض المسلمين، وأنهم ينظرون إليهم ولكنهم إرهابيين، حتى أنهم يقذفون في المطاعم بالطعام وصحون الطعام كما سمعت أو غير ذلك. وإذا نام المسلمون هناك وقد كانوا ينامون مطمئنين، يأتون بسماعات شديدة الضوضاء يضعونها عند الباب ويفزعونهم بأصوات الموسيقى، صار يعني هجمة، صارت هجمة شرسة في تلك الديار على أهل الإسلام، وسبب ذلك المتعالمين الذين لم يطلبوا العلم ولم يفهموا الشريعة، وكان عندهم فوضوية في الجهاد، يظنون أن التفجيرات من هنا وهناك التي يقولون تجلب الكفار تدعوهم أو ترغمهم للدخول على الدخول في الإسلام ربما، أو ترهبهم أبدا، ما زادتهم إلا شرا. أي طريقة يبتغيها الرجل غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة أعدائه فإن المفسدة التي تكون من وراء استعمال تلك الطريقة أرجح من المصلحة، لأن الله لا يفرض شيء إلا والمصلحة فيه أرجح. فإذا اخترع العبد جهاد من عند نفسه فوضوي، جهاد أفراد لفوضى بلا قوة ولا جيش ولا ضوابط للجهاد، المفسدة المتولدة تكون أرجح من المصلحة، فلا بد من اتباع الرسول في طريقة الجهاد صلى الله عليه وسلم، وعدم الشطط على طريقته بنحو ما نسمعه من هؤلاء الخوارج الذين يفجرون في ديارنا بزعم أنهم يطردون الأمريكان أو نحو ذلك من الجهالات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما طرد اليهود ولا أبو بكر، أبقاهم لمصلحة، ثم لما ترجح عند عمر إخراجهم أخرجهم، فدل ذلك على أن إبقاء اليهود والنصارى في بلادنا لمصلحة يراها الحاكم جاهز حتى ينقضي العقد، ولا يبقوا إقامة دائمة لكن مؤقتة، إلى أن يرى الحاكم المصلحة أنه انقضت يخرجهم. أما هؤلاء لا ينظرون في مثل هذه النصوص، لأنهم لا يطلبون العلم من عهد الصحابة، وهم بعيدون عن العلم والعلماء، وتوارثوا مذهبهم هذا سبحان الله، وهو الانعزال والانحياش عن العلماء والاستبداد بالآراء والتكبر والتغطرس واعتقاد المنزلة الرفيعة في العلم. هذا الذي ورثهم هذه الفوضى الذي يدعون أنها جهاد، وهي فساد، وليس والله جهاد، إنما هي فساد. نعم.
ولما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام،
نعم،
مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
نعم، هكذا ينبغي أن تكون دعوة العلماء، دعوة العلماء، وهي أن يبدأوا بالتوحيد. إذا جاءوا إلى بلد انتشر فيها الشرك يبدأوا بالتوحيد، إلى أن يوحد الناس ربهم يعلمهم باقي الشرائع، ما يبدأ معهم بالصلاة والصوم والزكاة، هذا لا فائدة فيه، لأنه لو صاروا يصلون ويصومون واحد الله ما ينفعهم شيء. فأول ما يبدأوا به التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو شهادة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فإنهم أقروا لأنه. فلما استقر بالمدينة أمر بقية الشرائع: الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الشرائع، وغير ذلك من الشرائع. الزكاة والصيام قيل فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة كما رجحه بعض أهل العلم. نعم. أخذ على هذا
عشر سنين، وبعدما توفي صلوات الله وسلامه وسلامه عليه.
نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما وصعد المنبر وهو عاصب رأسه فتشهد، وكان أول ما تكلم به أن استغفر قيل للشهداء، ثم قال، وهي الرواية هذه في صحيح البخاري: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. ففهم ذلك أبو بكر وعرف أنه نعي، أن الرسول سيموت، عرف من هذه المقالة أن الرسول سيموت، فبكى أبو بكر، قال الصحابي الراوي: وكان أبو بكر أعلمنا. طيب، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: بأبي وأمي نفديك يا بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: إن أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. طيب، ثم بعد ذلك مرض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 و13 من شهر ربيع الأول، طيب، من السنة 11 من الهجرة، ودخل في مرض الموت حتى جاءته السكرات، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال: لا إله إلا الله، كان في يده ماء عنده ويمسح به وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. ثم شخص بصره نحو السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى. فانطرق سبحان الله ذلك اليوم الناس، بعض الناس ما صدقوا أن الرسول مات، وحق لهم، حق لهم، لأفضل البشر بينهم كان يعيش ويتكلم ويأمرهم وينهاهم، وإذا به ميت. فلم تصدق بعضهم، فلم تصدق عقول بعضهم، عقول بعضهم موته صلى الله عليه وسلم. حتى عمر قال: من قال أن محمد مات اعتريته، عرفته في السيف، ما مات الرسول. فجاء أبو بكر الحكيم كما قال: وكان أبو بكر أعلمنا. سبحان الله، أجلس عمر وتكلم وخطب وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعند ذلك كأن عمر أول مرة يسمع هذه الآية، فأيقن عند ذلك أن الرسول قد مات، وبكى الناس بكاء شديدا على وفاته، وعرفوا أنه قد مات. فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه، ما نزع عنه قميصه. قيل: لما جاءوا يغسلونه قال: ما ندري ماذا نفعل بالرسول، نجرده كما نجرد موتانا، ولا نغسله على ثيابه؟ فألقي عليهم النور، وسمعوا منادي يقول: بل اغسلوه في قميصه أو في ثيابه. فغسلوه في قميصه، فكفن بثلاث ثياب سحورية ليس فيها قميص، لكن القميص الأصل دفن به الذي مات به قميصه، فكفن بثلاث لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، كما جاء في الحديث الصحيح. وصلى الناس عليه أرسالا بدون إمام، ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة من بعده، فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، أكمل.
ودينه باق وهذا دينه، نعم، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، نعم، الخير الذي دلت عليه التوحيد.
نعم، قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها، ولا شر إلا حذرها منه. هذا كلام نفيس عظيم من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، لأن فيه رد على جميع طوائف أهل البدع، سواء البدع المكفرة ولا البدع المفسقة، إذ أن مصدر أو معتمد هذه المقولة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حديث صحيح أخرجه الشافعي في مسنده وغيره: ما تركت من خير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. وقال في حديث آخر: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته أو إلا بطاعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه رد على جميع طوائف البدع. كيف صاحب البدعة إذا اخترع بدعة كالمولد وكالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وكالدعاء عند قبر الرسول كما يفعل أكثر الناس اليوم، يأتون عند قبر الرسول ويدعون كما قال مالك هذه بدعة، يقال له هذه المقولة: أليس كل خير دلنا عليه الرسول؟ ما من خير يقربنا من الله إلا دلنا عليه الرسول. فقل لي بالله عليك، هذا المولد من الخير ولا من الشر؟ هكذا تناظر المبتدع. طيب، ولا أناصحك بمناظرتي حتى يشتد ظهرك في العلم، وإلا فقد تغلبك الشبه. أقول هذه من طرق مناظرته بهذا الحدث. فإذا قال لك المولد من الخير قل حسبك، قال النبي: ما من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه. هل دلنا عليه؟ قال: لا، ما دلنا. قل: إذن كيف تسميه خير ولم يدلنا عليه؟ إذن ما لم يدلنا عليه وش يسمى؟ يسمى إيش؟ الذي ما دلنا عليه وش يسمى؟ شر. والذي دلنا عليه خير. إذن إذا عرفت أن المولد ما دلنا عليه، وأن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ما دلنا عليه، فتكون شر ولا خير؟ شر. أحسنت، فتكون من الشر، وهكذا جميع البدع. نعم. وكذلك قول سلمان الفارسي كما في صحيح مسلم، قال له المشركون كما في رواية عند ابن ماجه: هل علمكم النبي كل شيء حتى القراءة؟ في صحيح مسلم روايته قال: نعم. قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيء إلا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي وما ترك طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه ذكر. كل شيء يعني ذكره الرسول من أمور الشريعة صلى الله عليه وسلم، ليس أمور الفيزياء والكيمياء والعسكرية والطيران، أبد، كل شيء من أمور الشريعة، ما يتعلق بالشريعة من حلال وحرام. أما مسائل اختراعات فجاء في صحيح مسلم أنه رآهم يؤبرون النخل، أي يلقحونه، فقال لهم: ما أظن أن يغني هذا شيء، يعني لو تركتم تلقيحه أثمر. فتركوا ذلك فلم يثمر النخل، فقال: يا رسول الله، تركنا تلقيحه فلم يثمر. قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم. في أمور الدنيا، الأمور اللي بنيت على تجربة وكان فيها نفع، فلا حرج في الاختراع فيها. أما الأمور الشرعية لا يجوز الاختراع فيها، لا بد فيها من الرجوع للدليل. يعني لو رأيت في العيد يكبرون تكبير جماعي حلقة، وينشدون بصوت جماعي واحد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويطربون. تقول: هذا الفعل خير أو شر؟ أو تسأل: هل الرسول فعله والصحابة؟ إذا ما كنت تعرف تسأل: هل فعل الرسول هذا والصحابة؟ إذا لم يفعله ولم يدل النبي عليه إذا يكون شر. وهو كذلك يتحلقون في العيد ويطربون بصوت جماعي واحد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أكبر الله أكبر، الحمد، ويطربون ويزيدون، يعني أشياء، يعني وإن كان بعض العلم أجاز في التكبيرات العيد الزيادة، لكنهم يطربون ويقولونها بصوت جماعي واحد على نغم واحد. كل هذا من البدع. نعم، أكمل. والخير الذي
دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
نعم. ولا بد أن يوقن العبد أن كل ما أمر الله به طيب فهو إما مصلحة محضة، أو أن المصلحة فيه أرجح من المفسدة، وكل ما نهى الله عنه إما مفسدة محضة أو أن المفسدة فيه أرجح من المصلحة. إذا عرف هذا العبد طيب قطع طمعه في الإحداث في دين الله، قطع طمع قلبه بسكين المتابعة للرسول من التعلق بالبدعة، لأن صاحب البدعة غير قانع بالشريعة. لو اقتنع صاحب البدعة بالشريعة لكفته الشريعة من إحداث في دين الله، لكنه استدرك على الشريعة برأيه، قال: هذا يصلح وهذا ما يصلح، ونسبه للشريعة، فعند ذلك كان منازعا لله في الحكم، فحكم بما أراده هواه فيما لا يجوز أن يحكم فيه إلا الله، وهو مسائل العلم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وصاحب البدعة أو المبتدع يدخل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، فإن استحل البدعة صار كافر، وإن لم يستحلها صار فاسق. نعم، على ما ذكر ابن عباس في تفسير بس هذه آية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم.
بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين.
نعم.
الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم، بعث إلى الناس كافة رجال ونساء، وهذه الآية فيها رد على هذه الجهولة الخسيسة اليمنية مدعاة النبوة التي ظهرت كما سمعنا قريبا تدعي النبوة، قالت النبي بعث لكن للرجال، أما أنا بعثت للنساء عياذا بالله، وهذه كاذبة فاجرة. فإن النبي قال، فإن الله قال: قل يعني يا محمد يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ذكرانكم وإناثكم بركم وفاجركم جميعا، لا فرق بين النساء والرجال. طيب، لا فرق، فدعوته عامة صلى الله عليه وسلم، فهو لم يبعثها كما قال في خصائصه: وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. نعم.
وأكمل الله به الدين.
نعم.
والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، كل مبتدع ابتدع في دين الله بدعة، سواء كانت مكفرة كبدعة الحلية الذين يقولون أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس في السماء، أو كبدعة عباد القبور الذين يقولون نطلب الشفاعة من الأولياء ندعوهم ليرفعوا لنا الدعاء عند الله، وهذا شرك، لأن مجرد طلبهم الشفاعة من غير الله كالبدوي يعتبر دعاء، والدعاء لا يكون إلا لله، فإذا دعوا هؤلاء صاروا مشركين بذلك. كل هؤلاء لم يأتوا بمعنى صحيح لفهم هذه الآية، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل للمبتدع هذا: ائتني بمعنى صحيح لهذه الآية. فإذا قال لك المعنى الصحيح أن دين الله كامل غير ناقص، فمهما أحدث بعده من دين فهذا طعن في هذه الآية وتكذيب لها، وأن الله عز وجل لم يكمل بالرسول الدين حتى احتاج المبتدع إلى أن يكمله ببدعته. فإذا أتاك بهذا المعنى الصحيح قل: إذا رجعت عن قولك في إحداث المولد لأنك فعلته ولم يفعله الرسول، فإذا اطلب منه معنى صحيح المبتدع لهذه الآية، قل: فسر لي هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فإنه لم يأتيك معنى صحيح. ولو أتى لك بكتب التفاسير التي هي ترجع للمعذور عن السلف حج نفسه أن دين الله كامل، وأن أي مبتدع يأتي بعد أن أكمل الله بوفاة الرسول أو بعثة الرسول دينه يطعن في أمانة الرسول لما يأتي بدعته وكمال الدين وإتمامه. طيب، فإنه إذا عرف أن هذا هو المعنى الصحيح سيرجع عن بدعته، فإذا لن يأتي بمعنى صحيح في تأويل هذه الآية. نعم. والدليل
على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم، هذا دليل على الرسول قد مات، وليس كما يقول الصوفية الأنبياء أحياء في قبورهم يحجون ويعني ما ماتوا يحجون ويفعلون ما يفعلون. نحن نقول أن كل الأنبياء ماتوا، وما جعلنا لنبي من قبلك الخلد. طيب، إلا ما ذكر، إلا ما استثني كعيسى. طيب، إني متوفيك بالنوم قيل ورافعك إلي، فهو حي وسينزل آخر الزمان عيسى. طيب، ثم يموت عيسى، يموت بعد ذلك، فليس لبشر، وما جعلنا لبشر ايش من قبلة الخلد. هذا رد ايضا على الذين يقولون ان الخضر عايش وانه يأتي مجالس الصالحين وغير ذلك من الاكاذيب اللي ينشرون على الخضر النبي، هذا كذب، لانه لو كان عايش الخضر لا جاء بايع الرسول ولا جاء معه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في باب السمر في طلب العلم حدثهم بعد العشاء قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه أو أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى إن أحد بعد 100 عام ممن هو على ظهر الأرض أحد لا يبقى إن أحد على ظهر الأرض بعد 100 عام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال أن الخبر عاش بعد 100 عام الذي نص عليه الرسول وقد نص في الآية كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالخبر ليس يعني هو حي كما يقول الصوفية اليوم يأتي من مجال الصالحين ويذكرون هذه القصص, هذا ليس بصحيح. أقول هذا ليس بصحيح. والرسول ميت صلى الله عليه وسلم كأنه يسمع, هذا واقع ولا لا؟ يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء إلى آخر ما يقول. عائشة قالت كما في صحيح البخاري الميت لا يسمع, واستدلت بقوله تعالى فإنك لا تسمع إنك أو فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت لا يسمع والرسول ميت, فلا يجوز لأحد أن يكلم الرسول مكالمة الحي للحي يقول أشهد أنك بلغت الرسالة حتى يحبها الرسول لمن يسمع منه الكلام.